بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وصلنا وإياكم إخواني المتابعين الأفاضل إلى الفصل الخامس من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى. وهذا الفصل فصل مهم للغاية، ظلت فيه فئام من الناس. يقول في عنوانه: الفصل الخامس في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. وقد جمع فيه مادة علمية سلفية طيبة، وأقرأ هذه المادة وأعلق عليها بما تيسر. والكلام على هذا الموضوع متفرع وتوجد شبه، لكن لعلنا أن نفرد هذه الشبه بكلمة أو بمحاضرة لوحدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم، ويختفي الباطل ويضمحل. أقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون عبادة شرعية، كلف الله عز وجل بها عباده وأمرهم بها، بل رتب عليها الأجور العظيمة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله عز وجل من أسباب نجاة هذه الأمة، ومن أسباب تحصيل الفلاح. ولا يقوم بهذه العبادة إلا الخلص من العباد. قام بها الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقوم بها الصالحون من عباد الله. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وكانت هذه العبادة من أخص وصايا الصالحين لذويهم، كما قال تعالى في وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فهذه العبادة ليست مختصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل دلت الأدلة السابقة وغيرها على أن الله قد شرعها في الأمم السابقة كاليهود والنصارى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني الأفاضل من مقتضيات وضروريات الاجتماع البشري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها. لو كان لوحده فلا بد له أن يأمر نفسه وينهاها، إما بمعروف وإما بمنكر،
كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، ثم قال وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر، وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله. يقول حتى نضبط العبارة، يقول رحمه الله وإلا فلا بد أن يؤمر وينهى، يؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. فكلامه رحمه الله يقول إما أن يؤمر وينهى بما أمره الله عز وجل وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق، وإما أن يؤمر بباطل وذلك هو الباطل، وإما أن يأمر بحق خلط بباطل. فيتخذ ذلك دينا، قال وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. فالذي ينجو من هو؟ الذي يأمر بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ينهى عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به، فقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد ذكر قبلها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية. أقول وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو محل إجماع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الجصاص في أحكام القرآن أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. وقال النووي في شرحه على مسلم وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى ولكن وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم. والواجب الكفائي قسيم للواجب العيني، عندنا واجب عيني على كل أحد، والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام من يقوم به على أكمل وجه وأفضل حال سقط الإثم عن الباقين. وقد ذكر بعض أهل العلم حالات يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعينا وواجبا عينيا على من تعين فيه، ومن ذلك في حالات كثيرة، من ذلك الحالة الأولى أن يكون الشخص هو القادر دون غيره على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. وفي سنن أبي داود عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. وجه الدلالة قدرتهم على التغيير فيتعين عليهم دون غيرهم. فمن كان متعينا عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان هو العالم بالمعروف أو العالم بهذا المنكر دون غيره فيتعين عليه ذلك. الحالة الثانية الإنكار القلبي، وهو أضعف درجات الإنكار، ولا عذر لأحد في تركه، ولا يسقط وجوبه عن المؤمن بحال. وهذا يقتضي بغض المنكر ومفارقة أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكمة وهو يشرح هذا الحديث: فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. الحالة الثالثة: من له ولاية على من تحته. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النووي في شرحه على مسلم: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ثم إنه قد يتعين كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. ثم قال: ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان. ثم قال: وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. الحالة الرابعة: من عينه ولي الأمر وتسمى بولاية الحسبة والمحتسب المولى، فهذا كذلك يجب عليه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الوجوب العيني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله، وأنا أكثر من النقل عن ابن تيمية رحمه الله لأنه عالم من أهل السنة والجماعة، قد فصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفصيلا سلفيا سنيا، ورد فيه على أهل الباطل، لأن هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفعه كشعار الخوارج وجعلوه من أسباب الخروج على ولاة الأمر وقتال المسلمين. وقد تصدى لهم ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين فساد قصدهم. يقول رحمه الله: فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم أقسم الله تعالى على ذم هذا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. ففي الآية تشديد ووعيد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المقدرة عليه، إذ بين الله سبحانه أن سبب استحقاقهم اللعن هو تركهم هذه العبادة مع قدرتهم عليها. وقد ثم قال المصنف: وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. قال العلامة ابن رجب رحمه الله شارحا هذا الأثر: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض ولا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وهنا مسألة مهمة يذكرها أهل العلم، وهي: هل تغيير المنكر واجب على الترتيب؟ بمعنى أنه يجب أن يكون التغيير باليد أولا، ثم باللسان ثانيا، وعند العجز يكون بالقلب. يعني لو أنا أستطيع أن أنكر المنكر باللسان وسيتغير المنكر باللسان مع قدرتي على اليد، هل يلزمني استعمال اليد؟ في المسألة قولان: الأول أن تغيير المنكر واجب على الترتيب، والثاني وهو الأصح والله أعلم أن تغيير المنكر بنوط بالمصلحة، فينظر الآمر والناهي إلى أقرب الوسائل المؤدية إلى حصول المقصود فيسلك هذه الوسيلة. ومن ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين، وأرشد إلى أن من سبل الإصلاح وطرقه مراسلتهم والنظر فيما عندهم من شبهات والرد عليها ليرجعوا إلى الحق، هو إنكار المنكر بماذا؟ باللسان، فأمر به قبل استعمال اليد بالقتال. قال بعض العلم: لا يجوز استعمال القوة ما دام أن الإصلاح باللسان متمكن أو ممكن. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. يقول فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد، وهذه طريقة القرآن. ثم قال وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته، وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان، ثم يكون الإنكار باليد. وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي في كتاب له بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر، والمعتبر في ذلك غالب الظن، لأن العلم في ذلك يتعذر، فإن غلب في ظنه أن القول والوعظ يؤثر لم يتجاوزهما. انتهى كلامه يرحمه الله. وهذه المسألة يستفيدها حتى الرجل مع زوجته وأهله وأولاده، فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن ينكر على زوجته وعلى أولاده شرع بالضرب، ولا ننصح بهذا، بل عليه أن ينصح وأن يعظ. ومن تأمل الآية التي ذكر الله عز وجل فيها تأديب المرأة، تأديب الرجل زوجته، قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن، ما قال اضربوهن، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فيبدأ الرجل بالوعظ والنصيحة باللسان، فإن احتاج إلى تغيير بالتغيير المنكر باليد غيره بيده، لكن ليس باللجوء إلى الضرب مباشرة، فقد يكسر هذا الشيء أو يبعده من البيت أو يخرجه من المنزل أو يمنع ابنه منه. فإن بعض الناس هداهم الله ليس عنده وسيلة للنهي عن المنكر إلا بالضرب، وهذا قد يؤدي إلى التنفير، خصوصا في زماننا هذا ومع أبنائنا في هذا العصر الذين انفتحت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي، وصارت عندهم من الثقافات ما لم يكن عندنا في زماننا. فالإقناع والموعظة والنصح واعتبار المآلات في ذلك مهم جدا في عملية إنكار المنكر، خصوصا في مع الزوجة والأهل. فهذه مسألة يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الترتيب الوارد في الحديث، أم أنه بحسب المصلحة؟ والقول الثاني هو الذي يظهر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء. إيش يعني؟ يعني حصر الإنكار باليد في الولاة، وحصر الإنكار بالقول للعلماء. قال الشيخ: وهذا القول ضعيف، إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين، حتى الرجل في بيته يغير بيده، والمرأة ترى ابنتها على معصية فقد تغير بيدها، والمسؤول في دائرته يرى أمرا في دائرته مخالفا لشرع الله وللأنظمة والقوانين فيغيره بيده ويأمر بإزالته. ثم قال: ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور، وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال باليد واللسان وبالقلب، وهو أضعف. قلت كيف باليد؟ قال يفرق بينهم. قال ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فعموم الحديث يقتضي أو يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك، لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه. هذا الشرط الأول ذكره المصنف رحمه الله، وهو شرط مهم للغاية، لا بد أن يتنبه له الآمر الناهي. فمقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق المصالح ودفع المفاسد، صحيح أم لا؟ لماذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ لأجل أن نحقق المصالح وندفع المفاسد ونمنعها. فمتى اختل هذا المقصود؟ لم يشرع للمسلم أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. بمعنى إذا كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيؤدي إلى منع المصالح وإلى جلب المفاسد، لا تأمر لا تنهى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. يقول إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمفسدين. قال فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به. وقال في موضع آخر فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقد تضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة من الأحكام، منها أولا لا بد من مراعاة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأنه هو المقصود منه، فلا بد أن تكون المصلحة راجحة عن المفسدة. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كلامه السابق، إذا أدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تفويت المصالح أو جلب المفاسد فلا يشرع فعله. لذلك قال في منهاج السنة النبوية يقول إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وقال ابن تيمية رحمه الله في إعلام الموقعين النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وضرب ابن تيمية رحمه الله لذلك مثالا في مجموع الفتاوى، قال: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا هذا مثال آخر، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. وهذا الأمر لو تفطن له الخوارج ومن كان يريد السلامة في الدنيا والآخرة لما وقعوا فيما وقعوا فيه. الأمر الثالث الذي احتواه كلام ابن تيمية رحمه الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النظر في تحقيق المصالح ودفع المفاسد وضابطه الشرع وقواعد الشريعة وليس الهوى. لما أنا سأترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقول أن تركي لهذا الأمر لأن المصلحة تقتضي ذلك، لابد أن يكون كلامي مبنيا على الشرع وليس على ما تهواه النفس. الأمر الرابع الذي تضمنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لا نص فيه يرجع لاجتهاد الآمر والناهي، وهذا يقتضي أن يكون عالما بأحكام الشرع وعالما بطرق الاجتهاد. ولذلك ينهى العلماء عن أن يتصدر الجاهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن تكون عالما بالمعروف الذي تأمر به ناهيا عن المنكر الذي تنهى عنه، وفيما لا نص فيه صريح أن يكون لديك قدرة على الاجتهاد وإلحاق الفرع بأصله والنظر في ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله من الأشباه والنظائر حتى يحصل على حكم ما استجد من هذه المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا الشرط الأول، ذكر الشرط الأول، قال: ولكن هذا مشروط بشروط منها أن لا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه، وأن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز لآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وقال ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. بعض الأمور إنكارها للسلطان دون غيره. قال ابن تيمية رحمه الله كما جاء في المستدرك عن مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه. فتطبيق الحدود إنما يكون بواسطة الحاكم، ومن أنابه عنه من القضاة ومن السلطة ما تسمى بالسلطة التنفيذية كالشرطة ونحوهم، وليس لأحد الناس. وما فعل ذلك إلا الخوارج الذين قاموا، والبغاة الذين قاموا يطبقون الحدود لعدم اعترافهم بولاة أمر المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان. كلامنا السابق يقول هذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. قاله ابن النحاس، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. والإنكار على السلطان علانية وبغير منهج السلف الذي جاء عن الصحابة والتابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يفضي إلى الخروج على السلطان وإلى سفك الدماء. وما خرج الخوارج الأوائل إلا وهم يرفعون شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو رجعتم إلى البداية والنهاية وسير أعلام النبلاء والكتب التي تكلمت عن التاريخ الأول لخروج الخوارج وقرأت في خطبهم لرأيت أن عمدتهم في الخروج إنما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على من؟ على السلطان. ويستدلون بالآيات والأحاديث الموجبة لذلك والمرهبة من ترك هذه الفريضة. وقد ذكر العلماء أن الخروج على ولي الأمر إنما هو بأمرين أو بأحد أمرين: إما الخروج بالسلاح، ويسبقه الخروج باللسان، ومن الخروج باللسان ذكر معايب السلطان. ثم قال رحمه الله تعالى: طريقة الإنكار على الولاة. ما دام أن هذا الأمر لا يكون للسلطان فيما ذكرناه سابقا، والسلطان له طريقته الخاصة في الإنكار عليه، وقد يقع من السلطان خطأ، والسبب في ذلك أنه بشر يصيب ويخطئ. ولا نقول بعصمة الأئمة والسلاطين والحكام فقد يقعون في الخطأ، ومن حق السلطان والحاكم على رعيته مناصحتهم. الرعية لا بد أن يناصح السلطان، فهذا حق لحاكمنا وسلطاننا علينا. عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وحمتهم. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الأمرين، مما يدلك على أن النصيحة لأئمة المسلمين تختلف عن النصيحة عن عامة المسلمين. وعند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن كيف ننصح الإمام؟ يقول المصنف رحمه الله: فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم، ومن تكلم عليها تكلم عليها أهل السنة وبينوا الطريقة الصحيحة لأن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخوارج فيها الهلاك. قال وفي مقدم الإجابة على هذا السؤال، يعني طريقة الإنكار على الولاة، أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره والله الموفق. وسنذكر النقول ونؤخر الأدلة إلى محاضرة أخرى بإذن الله تعالى. النقل الأول، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك. لحظات، قال: والذي أراه المنع من ذلك، فالسلطان لا ينصح إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد جاء في بعض الأخبار أن بعض الخلفاء رأى بعض العلماء في الحج، وكان في اليوم العاشر يطوف بالحوض الكعبة طواف الإفاضة، فقال له: يا فلان، هذا الخليفة يقول لهذا: يا فلان عظني انصحني. فقال: تعال معي. فأخذه وصعد به إلى الصفا، وكان الصفا جبلا، فصعد عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، كم عدد من يطوف حول الكعبة؟ قال: والله لا يحصيهم إلا الله. فقال: يا أمير المؤمنين، كل واحد من هؤلاء سيأتي يوم القيامة مسؤولا عن نفسه وعن ذوي وذريته، إلا أنت ستأتي مسؤولا عن نفسك وذويك وذريتك وعن هؤلاء وأهليهم وذراريهم، فأعد للسؤال جوابا. فبكى الخليفة حتى أغشي عليه. هذا الذي يعنيه ابن المفلح بقوله: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. وابن الجوزي رحمه الله ذكر، قال: التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فهذا ليس بصواب بل يمنع منه، لأن الهدف أخي الفاضل من النصيحة ما هو؟ إرادة الخير بالمنصوح، إرادة الخير بالمنصوح، فلا بد من استعمال أفضل الطرق التي توصل إلى هذه النتيجة وإلى هذا المقصد، وإلا فلا حاجة لأمرك ونهيك، لأنه قد يؤدي إلى منكر أعظم منه. النقل الثاني، قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. قد يقول قائد: لما؟ وسيأتينا الكلام على مقاصد هذا الحكم بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. السلطان منصبه والمكان التي هو فيها قد تمنعه من قبول الحق من غيره، خصوصا من عامة الناس، بخلاف ما لو جاءه بطريق ذكي فطن وبأسلوب يظهر فيه ماذا؟ الرغبة في المناصحة والرغبة في بيان الحق، فيقبل الحاكم ويقبل السلطان مع تذكيره بالله سبحانه وتعالى. أما عند الناس فإن هذا مما يؤدي إلى رد الحق، وهذا ليس مع السلاطين بل حتى مع عامة الناس. أنت إذا تنصح صديقك، بينك وبين صاحبك أمر وتريد أن تناصحه، أهل العلم يقولون لا تناصح أمام الناس، فالمناصحة أمام الناس من أسباب رد النصيحة، لأن ليست كل الأنفس مجبولة على قبول الحق، بل حتى مع عامة الناس فلا بد من المناصحة بالسر قبل الجهر. ثم قال المصنف: لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب، ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح ولاة الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. وليس ذا قال: وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. فهذه طريقة السلف، من حبهم لولاة أمرهم أنهم يسعون إلى صلاحهم، بل يدعون لهم في خالص دعائهم، يدعون لهم في خالص دعائهم. وما دام أنك تحب هذا الإمام وتسعى إلى صلاحه فاتخذ أفضل طريق لمناصحته. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا النقل نقله المصنف في الكتاب، يقول: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولقد رأينا ذلك إخواني الأفاضل عيانا جهارا مع الإخوان المسلمين ومع من تابعهم من الخوارج الذين استغلوا المنابر في الحماسات الزائدة، فيتكلم على المنبر بمنكرات الحاكم، ووالله كثير منها مبالغ فيه، وبعضه كذب، وبعض هذه المنكرات منكر فعله السلطان من باب السياسة الشرعية لدرء منكر أعظم منه. فالقاعدة التي عند أهل العلم: إذا تعارضت مفسدتان صغرى وكبرى ولم يكن بالإمكان دفع الصغرى والكبرى، فتدفع الكبرى بفعل الصغرى. فقد يكون هذا المنكر الذي فعله السلطان فعله مضطرا إليه، مجبرا عليه من باب السياسة الشرعية، وقد أفتاه من معه من خاصته وبطانته بذلك. فيأتي على المنبر ويقف هذا الخطيب السقاع والنقاع فيتكلم على هذا الحاكم ويثير الناس على هذا الحاكم ويوغر صدورهم على حاكمهم. وقد شهدنا في الربيع العربي مثل هذه الخطب التي تحتوي على الكذب وعلى ما يخالف منهج السلف. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. ما تستطيع أنت الذهاب للسلطان، كما يقولون لا نستطيع الدخول على السلطان، لا إشكال، كلم العالم ليدخل على السلطان. ما تستطيع اكتب رسالة وابعثها للسلطان. قال: وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، يقول شيخ بن باز، فينكر الزنا، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. قال: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ وتعلمون الفتنة اللي حصلت زمن عثمان رضي الله عنه. قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. وهنا نعلم المقصد من تطبيق منهج السلف في مناصحة ولاة الأمر، لأن الخوارج لما خالفوا هذا المنهج فتحوا باب فتنة لم يغلق إلى اليوم. قال: حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. قال: وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم، هو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم. وفي هذا يقول أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عمر بن سليم أو بن سليم، والشيخ عبد الله العنقري رحمه الله الجميع، عندما شغب بعض المنتسبين للدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثاروا الشبهة الشيطانية حوله فقال: أولئك الأئمة. وأما ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له نريدها هنا لعظم فائدتها، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال: وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث، وهذه نقطة مهمة. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. ثم قال: وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره. إنكار المنكر إذا صار وحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره. فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة وقعت بين أهل الحوطة، قال أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم لازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. ثم قال: والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، أي ما يطلع عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا أن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية. هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة، وهذا اسم موطن الظاهر عندهم، ثم للغاط والزلفة، والله أعلم. ثم قال المصنف: وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا، قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك. وهذا ما سنتكلم عليه بحول الله وقوته بإذن الله تعالى في درسنا المقبل، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.